بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مخبر بن هادي الواجه رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، هو محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد بن عبيد بن إسحاق الطنافسي الكوفي، أبو الحسن الكوفي، وكان حافظا كبيرا حتى فضله بعض أهل العلم على أبي بكر بن أبي شيبة في إتقان الحديث، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد، وقال أبو بكر أكثر منه حديثا. قال: وعلي بن محمد آباؤه كلهم أهل حديث، محمد هذا أبوه وعمه يعلى وعمر كلهم أبناء عبيد الطنافسي، وقد روى عنهم الإمام أحمد ثلاثة، وكذلك هم من رجال البخاري ومسلم، يعلى ومحمد وعمر. قال: حدثنا محمد بن فضيل، وهو ابن غزوان، محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، وهو ثقة إلا أن فيه تشيع، أصابه تشيع من تشيع أهل الكوفة، ومعلوم أن الكوفة كان التشيع فيها انتشر، وكذلك رأي الخوارج كان منتشر في الكوفة، والبصرة كان القدر فيها أكثر، وأما الحجاز فغالب ما انتشر فيها السنة، مكة والمدينة لم تنتشر فيها الأهواء، وكذلك اليمن في القرون المفضلة لم تنتشر فيها الأهواء، وإنما بعد ذلك انتشرت الرافضة والقرامطة وغيرهم من أهل الأهواء. قال رحمه الله: حدثنا، أي محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري الخزرج، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة، وهو مدني كذلك قيسي، قال: حدثنا نهار العبدي، نهار العبدي أيضا قيسي وهو مدني، مدني معناه من سكان أهل المدينة، قال: أنه سمع أبا سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك من بني خضرة من الخزرج الأنصار، قال: يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. قال: هذا حديث حسن، وإنما قال حديث حسن للكلام الذي في محمد بن فضيل، فمنهم من تكلم في تشيعه، وكذلك بعضهم غمز أيضا في حفظه. طيب، هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ معنى: ما الذي منعك وصدك أنك تنكر المنكر؟ قال: فإذا لقن الله عبدا حجته، أنا وهذا من فضل الله عز وجل على الناس وعلى عباده المؤمنين أنه يلقنهم الحجة، أنا كيف يعتذر من هذا؟ فهذا ذنب أنه رأى منكر ولم ينكره. وقد جاء في حديث أبي سعيد أيضا الذي في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا حتى بقلبه إذا لم يستطع أن ينكره بلسانه، لكن إذا كان استطاع أن ينكره بلسانه ولم ينكر، معنى رآه في أهله، رآه في أبنائه، لكنه يسكت ولا ينكر هذا المنكر. فقال، يقول الله عز وجل: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا قال: فإذا لقن الله عبدا حجته، قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس، أنا خفت من الناس لكن رجوت عفوك وكرمك يا رب. وهذه حجة يعتذر بها العبد عن هذه أو عن عدم إنكاره المنكر. لكن الواجب على المسلم أنه ينكر المنكر، لأنه إذا لم ينكر المنكر عم البلاء بالناس. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين، حتى أن بعضهم يقول، بعض أهل العلم يقول أنها الشعيرة الخامسة أو من أركان، أو قد تكاد أن تكون ركنا من أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، والنصيحة تعتبر جزء من إنكار المنكر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلهذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة التي فضل الله عز وجل هذه الأمة بهذه الشعيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلهذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة، الواجب على أهل الإسلام أن يقوموا بها. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما استطاع الإنسان، إن استطاع بيده فليغير، ومن استطاع بلسانه فليغير، ومن استطاع بقلبه فليغير. وأما المقالة التي تقول أن باليد للحاكم وباللسان للعلماء وبالقلب لعامة الناس، فهذا من الباطل، فهذا مقالة باطلة ليس لها أصل في دين الله عز وجل. وإنما الدين جاء بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن دين الله عز وجل مبني على المصالح وتكثيرها، وكذلك درء المفاسد وتقليلها. وأيضا كذلك دين الله عز وجل لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا بما مصلحته أو بما يكون مفسدته خالصة أو راجحة. فإذا حصل خلاف ذلك فيتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس يغلطون في هذا الباب، أي في إنكار المنكر، فطائفة حطلت هذه الشعيرة ويقولون أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وهذا أيضا فهم غير صحيح. ولهذا جاء عند أحمد الترمذي من حديث أبي بكر الصديق أنه قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو بكر إنكم لتقرؤون هذه الآية على غير معناها أو على غير تأويلها، وإن النبي عليه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ثم قال بل ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وخذوا بيد الظالم وإلا أوشك الله عز وجل أن يعمكم بعقاب من عنده. وأيضا جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل رأي برأيه وإعجاب كل امرئ برأيه، وجاء في رواية وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العام. فانظر إلى هذين الحديثين، فالحديث الأول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول سأصلح نفسي أولا. وهذا كثيرا ما يدخل على كثير من الناس، فيقول أصلح نفسي أولا وأنا صاحب عيوب وأنا كذا. هذا كلام صحيح، لكن هل معنى ذلك أنك لا تنكر المنكر إذا رأيته؟ بل أنه يجب على الإنسان ولو كان يفعل هذا المنكر فإنه يجب عليه أن ينكره وهو يعلم أنه منكر. لا يقول لا أنا أفعل هذا فمدام أنا أفعله فلا أنكره، لبل واجب عليه أن ينكره. فلهذا قال فهذه الآية ليس المراد فيها أن الإنسان يصلح نفسه ويدع الناس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فكثير من الناس يفهم هذه الآية على الخطأ، وإنما أراد الله عز وجل أن يبين لعباده أن من آمن فلا يلتفت إلى أهل الكفر والضلال، فإنه لا يضرهم ضلالهم ولا كفرهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا لا يضركم ضلالهم وكفرهم ما دام أنكم تتبعون الهدى. وهذا هو معنى هذه الآية، وليس معنى أن الإنسان يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصلح نفسه فقط. فلا شك أن الإنسان يصلح نفسه، لكنه أيضا لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. أنا لا ليس المراد بهذه الآية عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا حصلت العوائق وحصلت عدم المصلحة في إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر يحتاج إلى شروط، فإذا عدمت المصلحة في إنكار المنكر فإن الإنسان يتوقف حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسه. يعني إذا لم تكن هناك مصلحة في إنكار المنكر فدعه، وخاصة إذا كان سيأتي بمنكر أعظم منه. إذا كان سيأتي بمنكر أعظم منه قال الإمام ابن القيم لا يجوز للإنسان أن ينكر هذا المنكر إذا كان سيأتي بما هو أعظم، وأما إذا كان سيأتي بمساويه فهو محل اجتهاد، فهو محل اجتهاد. فلأن كما قلنا الشريعة جاءت بتكثير المصالح بفعل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فلهذا فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحة فيفعل، وإلا إذا كانت هناك مفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولكن لا يدل على أن الإنسان يترك إنكار المنكر لأجل أنه يخشى من الناس، ويخجل من الناس. فهذا عبد أعطاه الله عز وجل حجته لأنه أراد أن يغفر له، فلهذا لا ينبغي المسلم أن يفرط ويخجل في إنكار المنكر إذا كان يستطيع إنكاره، فإن لم يستطع بيده يغيره بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقال: فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. ورجاء الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى كريم ويسامح، فيعطي الله عز وجل حجته يعطي الله عز وجل عبده حجته أن يحتج كيف يخرج من هذا المأزق وكيف يخرج من هذا الملام التي لامه الله عز وجل بها. فهذا شيء مما يذكر في معنى هذا الحديث. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.